أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن الدواعي التي تدفع الإنسان للبحث الديني، للبحث عن الله سبحانه وتعالى، وكان هذا هو عبارة عن السؤال الأول الذي طرح، اللي ذكرها سيد العلامة: لماذا ينبغي البحث عن إله العالم؟ وقد انتهينا إلى النتيجة القائلة بأن البحث والحوار حول العالم، حول إله العالم، أمر فطري بالنسبة إلى الإنسان. قال السيد العلامة: وبهذه النتيجة يتضح الجواب على الاستفهام الأول من الاستفهامات الثلاثة التي طرحناها في بداية هذا الحديث. أما السؤال الثاني، قال أيضا يتضح الإجابة عن السؤال الثاني. السؤال الثاني: هل إن هذا البحث مستساغ، مقبول؟ هل إن هذا البحث ممكن أو غير ممكن؟ فيقول: إذا كان، طبعا إذا كان البحث نابع عن دوافع فطرية، فبلا شك أنه هذا مثل هذا البحث هو بحث مستساغ وممكن ولا إشكال فيه. قال: وكذلك تتضح الإجابة عن على الاستفهام الثاني: إذا الغريزة الفطرية التي توجدها البنية الواقعية للموجود لا تمارس فعلها خارج دائرتها الواقعية، إذ كل شيء إنما يخرج منه أثر مسانخ له، فلا يمكن أن تكون هذه الغريزة الفطرية اللي موجودة عند الإنسان تبحث شيئا آخر مغاير، أو تمنع، تكون مانعة من البحث الفطري. ما دام هذه الغريزة الفطرية، إذن يترتب عليها البحث الفطري. فيقول سيد العلامة: فمن المحال أن تسعى الإذن للبصر لشيء، لأثر مخالف له، يعني مخالف لوظيفتها. فإذا كل شيء له وظيفة يؤدي هذه الوظيفة نفسها. قال: أو يتطلع الفم للسمع، وهكذا. إذا كانت فطرتنا لا تمتلك طريقا لإثبات أو نفي هذا الموضوع، ما دام ما عندها قابلية لإثبات أو نفي، يعني للدخول في ميدان البحث المعرفي الإلهي، إذا ما كانت فطرتنا تمتلك ذلك، المفروض الإنسان ما يعني يدخل في هذا المضمار. وخير دليل على الإمكان الوقوع، ما دام الإنسان هو جاي يمارس هذا الدور، والبشرية منذ أول نشأتها، يعني أنت روح شوف راجع البشرية بالدرس الماضي ذكرناها، أنه كل حضارة من الحضارات نجد أثر، آثار عبادة. أصلا أكو مدن تكونت على أساس معابد، على أساس وجود معابد. المعبد هو الأساس في تكوين المدينة، مدينة تكونت على أساس معابد، والعبادة هي الشيء الأساسي في كل البشرية. إذن هذا الأمر الفطري الإنسان جاء يعمل به، لأنه خير دليل على إمكان هذا البحث وانشغال الإنسان، وإمكان أن ينشغل الإنسان في مثل هذا البحث. خير دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع، لأن البشرية كلها جاءت تمارس هذا الدور. فلو كانت فطرة الإنسان لا تستسيغ هذا البحث، فالمفروض من عندها ما يقع هذا البحث. قال: لا تسمح إطلاقا لحصول هذا الفكر لديها، إذن فهذا البحث بالنسبة لنا صحيح وسائغ. هذا بالنسبة لمن؟ للسؤال الثاني. السؤال الثالث: هل إن لهذا البحث فائدة؟ هنا طبعا بالهامش يقول: هو أي بحث علمي فائدته مو شرط اللي يترتب عليه فائدة أخرى خارجية، ونفس كونه بحث علمي يترتب عليه فائدة. ثم الإيمان بالله بلا شك أنه مبعث للسكينة والطمأنينة وغيره للفضائل. للفضائل يقول فولتير الفيلسوف الفرنسي، يقول: لا تخبر الخدم بأن الله غير موجود، وإلا فإنهم سيسرقون ما لديك من فضة. يعني بلا شك أنه ماكو شخص ما يدرك أهمية الدين في تنمية الأخلاق والقيم وتأثيرها على البشرية بشكل عام. يعني عندما يأتون مثلا المفكرين مثلا ويل ديوارنت يأتي إلى القرآن، يقول إن القرآن أوجد تقوى في نفوس تابعيه، تقوى غريبة، يعني إنه ناس مجتمع كان مجتمع قبلي تحول بفضل الإسلام إلى مجتمع متقي، عنده قيم وعنده مبادئ وعنده المهم. فإذا الدين بلا شك أن له أثر هذا بغض النظر عن واقعية هذا الدين، فإن له أثر نفسي على البشرية على البشر، إيجاد السكينة والطمأنينة وغيرها من الأمور الأخرى. زين، قال وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفائدة، ففائدة كل عمل هي أثر على الإجمال يترتب على هذا العمل. قال يظهر بإنجاز العمل وأثر هذا البحث لا يمكن إنكاره، إذن فهذا البحث ليس عديم الفائدة. إذن هذا البحث إذا خذنا المقياس هو الفائدة وعدم الفائدة، فهذا البحث فيه فائدة، هذا البحث فيه فائدة. وبالأمس ذكرنا أنه هابرماس وغيره من الفلاسفة المعاصرين يرون بأن الدين له أثر في ضبط الجشع الرأسمالي اللي يحول الإنسان من إنسان ذات ذو روح وأخلاق وقيم وحضارة إلى أفرغها، أفرغ البشرية من نفس إنسانيته، فتحول الإنسان إلى آلة وجشع وحالة من العدمية والظلامية تحولت البشرية وحولت حضارتهم. فإذا يحتاج إلى من يزرع فيه الروح ويعيد إليه القيم، وما ذلك إلا الدين، العامل الدين. قال نعم، بعد هذا البيان يصل الدور إلى سؤال، إلى سؤال آخر، وهو لماذا يمتنع الماديون ويعزفون عن هذا البحث. ينبغي التذكير بأن كثيرا ما يمتنع الإنسان عن الاستجابة لغرائزه الأخرى بحكم إفراطه في الاستجابة لإحدى غرائزه والارتهان بها. يعني هو يهتم مثلا في شهواته فيترك غرائزه الأخرى، يعني بعض الغرائز عند الإفراط في بعض غرائزه فإنه سوف يبتعد أو يهمل غرائزه الأخرى. قال كما هو حال العاشق، الحال في العاشق الذي يضع زمام وجوده بيد العشق فيحرم أو فيحرم من جميع مزايا الحياة ويقعد عن ممارسة جميع نشاطاتها الأخرى. العاشق كل الأشياء يراها بعين محبوبته، لا يرى شيء آخر إلا إذا كان له اتصال وارتباط بمحبوبته، أما الأشياء الأخرى فهو كلها يتركها، حياته، أموره، شؤونه الاجتماعية، كل ممارسات الأخرى كلها يتركها. قال ويجيب على كل اعتراض يوجه إليه باصطناع عذر جديد أو التماس عيوب للحياة الحرة الاعتيادية، فيعزف مقابل كل نصيحة تقدم إليه. يعزف بماذا؟ بعذر. هذا العذر هو عبارة عن نغمة العشق. قال وينحصر هدفه في الواقع بإخفاء وتغطية ممارساته الطفولية. وخصومنا الماديون لديهم هذا من هذا اللون من الحديث المصطنع شيء كثير أيضا. هذه النقاط اللي راح يذكرها السيد العلامة إنما هي تبريرات يتخذها الملحدون يعني عدم دخولهم لإنكار الدين، لإنكار التوحيد، لإنكار المعارف الدينية بشكل عام، من خلال هذه التبريرات التي هي في الحقيقة مردودة. طبعا بعض العلماء مثل بول فيتز اللي هو طبيب نفساني قام بدراسة الملحدين القدماء والمعاصرين، جرد أسماءهم وبدأ دراستهم كلهم، وراد يعرف ما هي الأسباب النفسية التي دعتهم إلى الإلحاد. يعني هذا العمل تماما مقابل ما عمله فرويد الطبيب النفساني. فإذا ذاك فرويد كان يفسر الدين شنو نشأته، أو الاتجاهات اللي كل أغلب الاتجاهات المادية عندها مشكلة أن الدين شنو منشأه، يعني تعتبر الدين إنما هو أمر يحتاج إلى تفسير، أمر طارئ على البشرية تحتاج إلى تفسير. هذا الطبيب النفساني لا، يقول المسألة تماما بالعكس، هو الإلحاد أمر شذوذ، يعني نوع من الشذوذ وحاله مرضيه وحاله من يعني مرض يصيب البشر، خلل نفسي، عباره عن خلل نفسي. قام بهذه الدراسه على عدد كبير من الملحدين، توصل الى ان اغلب الملحدين، طبعا ذكر اسباب كثيره للحاد من عندها الاضطرابات وغيره وكذا، لكن يقول اغلب الحالات الناشئه هي عباره عن خلل نفسي عصابي يقف وراء رغبه دفينه عند الانسان للتخلص منين؟ للتخلص من الحاله، من السلطه الابويه، من سيطره الاب. فهي نوع من حاله من التمرد. هسه الاب او اي متسلط عليه بطفولته ويعني وعاش فيها هاي المرحله يريد يتخلص من هذه المساله، ويريد يحل محل الـ يعني بالنتيجه محل الابوه. انكار الابوه السماوي، هم ايمانهم بان هناك رب يعني اب في السماء، فيقول هاي انكار الابوه السماوي هي سببها في الحقيقه مشكله نفسيه نشات من معامله من يعني من تربيه هذا الشخص، يريد يتخلص من السلطه الابويه. فيقول هذا مساله الالحاد في الحقيقه ما هي مساله شذوذ وخلل يحتاج المن يحتاج الى علاج. ثم هو طبعا يذكر انه بنشاه الالحاد نشاه متاخره، وكانوا فقط 20 شخص قبل او اقل من 20 شخص في امريكا وفي اوروبا، مطلق امريكا واوروبا. يقول فقط كانوا 20 من 10 الى 20 قبل الثوره الفرنسيه، وبعدين اصلا ما كانت لهم اي نظره احترام، في حين انهم يحاولون يصورون يقولون ان الالحاد نشأ بسبب التطور العلمي. لا، الالحاد ما نشأ بسبب التطور العلمي. الثوره الفرنسيه اللي حصلت يعني من بعدها، في حين ان الحركه التنويريه بدات في مرحله متقدمه جدا. يقول كان اللي ينكر الايمان نفس اللي ينكر قانون الجاذبيه، اللي ينكر قانون الجاذبيه فالشخص يعني شاذ، اللي ينكر الايمان هم ايضا شخص شاذ. في كتاب اخر ايضا، كتاب لعمرو الشريف الدكتور، الإلحاد مشكلة نفسية، هم أيضا أقام كتاب على هذا الموضوع، وهذه الكتب هواي مفيدة. هنا سيد العلامة يذكر جملة من هذه التبريرات، نحاول استعراضها بشكل يعني سريع. قال: يقولون أن لدينا الكثير من الأخطاء والاشتباهات في أفكارنا، فكيف يمكننا بهذه الوسيلة أن نصل إلى نتيجة وليس أمامنا سوى الأبحاث العلمية التي تعتمد الحس والتجربة؟ يقول الحس والتجربة ما تخطأ، حيث يمكن الاطمئنان بنتائجها والاعتماد عليها، لأن التجربة موثوقة، في حين ما وراء الطبيعة ما عندنا وسيلة لإثبات ذلك. أما ما وراء الطبيعة فليست على هذا الغرار، بل هي خارج دائرة الحس والتجربة وما نقدر نتأكد من نتائجها. إذن يلزم القول ليس لدينا طريق إلى ما وراء الطبيعة، لكن هذا المفروض، هذا الطريق لا يؤدي إلى الإلحاد، كان المفروض يؤدي إلى حالة من الشك، اللا أدرية. واللا أدرية ليس الطريق طويل، الحالة في الشك ليس الطريق طويل، وإنما هي حالة مؤقتة. يعني ممكن الإنسان يمر بحالة من الشك. حتى الآية القرآنية لما توصف النبي إبراهيم سلام الله عليه كأنه مر بحالة شك، إذا هو يريد يعني يحاكي قومه أو يعتبر دليل لأي إنسان، بس من نتيجة حالة من التردد والشك، هذا ربي هذا ربي، حالة الشك، لكنها مو حالة مستقرة وتكون لا أدري للأخير. عموما إذا إحنا وهذا الدليل، هذا الدليل لا يمكن أن يؤدي إلى مراد الماديين، وإنما غاية ما في الأمر يصير الإنسان لا أدري، لا يمكن أن يثبت ولا يمكن أن ينفي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية يذكرها طبعا الشيخ المطهري، أن هذا الحقيقة، هذا استدلال مو استدلال تجريبي أصلا، أنتم استدلالكم على نفي ما وراء الطبيعة هذا مو استدلال تجريبي، بحيث أنتم حصرتوا النتائج
الصحيحة أو اللي مطمئن بصحتها بالتجربة وأنكرتم ما وراء ذلك. هذا الاستدلال أساساً ليس استدلالاً تجريبياً، فكيف استدللتم به؟ قال الشيخ المطهري، قال لا يصح الاعتماد عليه، يلزم أنه لا يصح. يقول فكل إذا كان كل استدلال غير تجريبي لا يصح الاعتماد عليه، فيلزم أن يكون هذا الاستدلال هم أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. ثم التجربة أساسا تعتمد على أصول غير تجريبية، وأيضا ذكر أن مثل قانون العلية وغيره، مثلا تتكئ التجريبيات البشرية على الحسيات، وخطأ الحس ليس أقل من خطأ العقل. الأمور الآن الأمور العلمية وكم من الأخطاء والاشتباهات الحاصلة في العلوم وفي النتائج والتجارب. أصلاً تجربة واحدة يأتي أكثر من شخص يفسرها بتفسير، وبالنتيجة أيضاً هذه الدعوة التي تقول بأن التجارب موثوقة ومطمئن فيها هم أيضاً هذا قابل للنقاش، فيها أخطاء، وإذا كان فيها أخطاء إذن المفروض نلغيها ونبطل العلم. هذا الكلام غير دقيق. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال السيد العلامة يقولون حيث أن إن حواسنا تتوفر على آثار المحسوسات فقط جراء تأثير المادة الخارجية، فلا يمكننا الوقوف على أي واقع خارجي. وهذا معنى المثال، وقوع بالمثالية، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يدركه الواقع الخارجي، وإنما الذهن يتأثر بالخارج فتتكون لديه معارف، وهذه المعارف لا هي تنطبق على الواقع ولا الواقع يمكن أن يمثله. بالنتيجة هي في الحقيقة عبارة عن الوقوع، هذا الكلام عبارة عن الوقوع في المثالية، والمثالية رد عليها السيد العلامة، قال وتنحصر قيمة هذه المدركات والأفكار في القيمة العملية. يعني إذا كان فيه شيء فائدة خلاص فيه شيء فائدة، وإذا ما فيه فائدة فلا قيمة له، وحيث أن المسائل الإلهية لا فائدة له فيها فإذا المفروض نلغيه. أي أن الإنسان يستمر في الحياة أو يكملها وليس سوى ذلك من قيمة علما للإدراك والفكر، فإذا الفكر لا يمكن أن يعبر عن الواقع. وقلت أن هذا النظر المثالي. طبعا الفرق بين من؟ بين هاي النقطة والنقطة السابقة، كانت تتحدث عن خطأ الإدراك، أما هنا فتتحدث عن محدودية الإدراك، أن الإدراك هنا أساسا ما بقابلية أن يكشف عن الواقع. هناك أن الخطأ يعني يحصل، أكو قابلية لإدراك ما وراء الطبيعة لكنه غير مأمون، يقع لأنه الإنسان يقع في الخطأ. زين، النقطة الثالثة، يقولون أن قانون العلية المستخدم في معرفة الله لا يقبل إلا على أساس تداعي المعاني، وتداعي المعاني إنما ينفع حينما يكون هناك حس في البين. يعني أولا تداعي المعاني لمن تصير تداعي المعاني؟ تداعي المعاني لمن يحصل هناك اقتران خارجي، يعني شيئين مقترنين، مثل أنا أشوف زيد وعمر، أشوفهم اثنينهم، فبعد فترة من أشوف زيد ينتقل ذهني المن إلى عمر. والتداعي الانتقال من شيء إلى شيء، وهذا الرابط الذي يربط بين الفكرتين إنما هو أمر نفسي. يعني أنا بسبب كثرة تكرار رؤيتي لزيد وعمر كلاهما، كثرة هذا الاقترانات في ذهني، ايش راح يحصل في ذهني؟ راح يصير عندي استعداد وتهيؤ ان ينتقل ذهني من زيد الى عمر. فهذا الامر امر نفسي، وليس هناك قانون عقلي، وقانون عقلي يمكن ان يجري على الاشياء بغض النظر عن ذهني. انا لو موجود في ذهني ولولا هذه العاده الحاصله في ذهني وهي عاده تداعي المعاني لما حصل الانتقال من شيء الى شيء اخر، اصلا ماكو علاقه حقيقيه ورابطه بالخارج. فإذا هذه علاقة العلية راح تصير محصورة ومحدودة وين؟ في الاقترانات الحسية، في الأمور الحسية المقترنة، وإذا كانت منحصرة في هذا الميدان فعد ما أقدر أقول بأنه، إذن أقدر أقول بأنه إذا أكو بناء يراد لبناء، لأنه أمرين حسيين،
لكن ما أقدر أقول بأنه إذا كان هناك كوكب كواكب ونجوم هذا الوجود موجود الكون كله، فإذا لابد أن يكون له ماذا؟ خالق، وأعتمد على قانون العلية لإثبات وجود الخالق والمعارف بالنتيجة والولوج في المعارف الإلهية، لأن هذا القانون قانون العلية إنما هو ينطبق على المحسوسات وينتقل من محسوس إلى محسوس، لأن هو الاقتران حاصل هنا. طبعا هذا الكلام على قانون العلية كلام غير صحيح، لأن قانون العلية قانون عقلي، قانون العلية مو قانون يتحدث عن اقتران، مجرد اقتران حس بين شيئين. وهيوم رفض رأيه، وهناك نقد واضح وواسع موجود في الأسس المنطقية للاستقراء لنظرية هيوم في وتفسيره للعلية. وسيد شهيد هو ينتقد هيوم أساسا، رأى أن أساس نظرة هيوم وطرحه لهذه الفكرة معتمد على ماذا؟ معتمد على، طبعا هو رفض الاستقراء، معتمد على الاستقراء، وهذا الاستقراء من أشد أنواع الاستقراء اللي هو يرفض قيمته وقيمة الاستقراء والتجربة المعتمدة على قانون العلية. فإذا أكو نقاش هو موسع لهذا المطلب. قال يقولون، النقطة الرابعة، يقولون إن أحكامنا في الحقيقة مجموعة من مجموعة فرضيات نفرضها لتقرير وإيضاح المجهولات في الوقائع المادية. إحنا من نجي إلى أي تجربة نحاول نطرح فرضية، الفرضية هي سابقة للتجربة. مثلا يعني إحنا إذا أريد أن نجرب ما هو سبب تمدد الحديد، فنفترض بأن الحرارة هي السبب الأساسي لتمدد الحديد، بعد ذلك نحاول نجرب أكثر من مرة ونشوف هاي تجربتنا صحيحة لو مو صحيحة، هذا الافتراض صحيح لو مو صحيح. قال وجراء تطور العلوم تدريجيا تترك كل فرضية قديمة الميدان لفرضية جديدة أشمل وأفضل، أفضل وأشمل. لأنه في البداية مثلا كنا نفترض قانون الجاذبية، قانون نيوتن اللي طرحه، بعد أن إجا أينشتاين اكتشف أن هناك يعني بعض الزوايا لا يمكن أن تغطيها نظرية نيوتن، فطرح النسبية وهكذا، يعني ممكن أن تفارق، يعني تترك الفرضية القديمة الميدان لفرضية جديدة. هذا الكلام شنو علاقته بكلامنا؟ يعني يقول إحنا اليوم أفكارنا في هذا الزمن أفكارنا تقول بوجود إله وغيره، لكن هذا بعد افترض مليون سنة سوف تصبح هذه المعتقدات كالمعتقدات اللي الآن نقرأها عن القدماء اللي يقدسون الأصنام وغيرهم من الأمور، يعني تصير عبارة عن خرافة أو أسطورة لا قيمة لها. هذا يعني الفرضية اللي جاي يطرحها. قال الإنسان البدائي الذي يجهل العلل المادية لأكثر الحوادث يشبع نزعته في تحديد العلة بفرض علة أو عدة علل مجهولة وغيبية، الله أو الآلهة. لما نشوف أنه مصير حياته مرتبط بالمطر، يفترض أن هناك سبب لهذه الظاهرة، ظاهرة المطر، وهو وجود إله المطر، الشمس هم يوجد إله، وغير من كل شيء يمثل جوانب حياته جاي يفترض لها سبب ومؤثر، وهذا السبب وهذا المؤثر يجعله ماذا؟ يجعله إله. يقول أما اليوم وبعد الوقوف على علل أسباب أكثر الحوادث، وبعد أن أصبح الإنسان آملا بقدرته على كشف واقع العلل، فقد أضحى الإنسان في غنى عن الفرضية القديمة اللي هي وجود الله. وبهذا يأتي نيتشه ليقول بموت الآلهة، يقول بموت الآلهة، أن الآلهة خلص ماتت. لكنه ما الذي حدث بعد؟ يعني يتصور، كان يتصور أنه خلص بعد الدين وهاي الأشياء كلها، هاي مرحلة انتهت، بعد ما حد يفكر بالدين. لكن اللي حدث أنه يعني صارت عودة للدين، وصار الناس رجعت وصار اهتمام أكبر من ما مما كان يتوقعه هو نيتشه وغيره من الفلاسفة الغربية. زين. قال وكلما تقدمت العلوم وأماطت مزيدا من اللثام عن إسرار المادة يصبح الإنسان في جهاده الحياتي ألصق بالمادة ويضعف اعتقاده بما وراء الطبيعة خاصة الله والمعاد. والإيمان بالله من حيث الأساس معلول لانحطاط الشعوب الاقتصاديين والاجتماعيين. كل ما قلت الشعوب طبعا هنا راح تجي النظرية الماركسية. قال فالفرد أو الشعب الذي ذاق طعم الحرمان يريد أن يلتذ بفكرة الله حتى يعوض ويكون الدين سلوى إليه وعزاء لكي يهون مصائبه. قال ويعوض عن حرمانه الاجتماعي والاقتصادي باللذة الخيالية بعد الموت. من هنا تستغل الطبقة من الأفراد عقلية الطبقة المحرومة وتملأ أدمغتها بمجموعة أفكار تحت اسم المعتقدات الدينية ومن خلال إغرائهم بمستقبل سعيد وثواب جزيل مو الآن في العالم الآخر ينفسون عن نقمتهم ويدفنونها تحت التراب إلى الأبد. إن الفكر الديني يضع مجموعة من الغارات غار مغارة يعني والأديرة المظلمة بحجة الزهد والرهبنة ويضع مجموعة أخرى في شقاء المحرومية ويجلس مجموعة أخرى على بساط الرفاه وحاصل جهد الآخرين. يعني بالنتيجة أن الدين في الحقيقة إنما هو ناشئ من وجود هذه الطبقات الاجتماعية التي بعضها تفرض هذه المفاهيم على البعض الآخر حتى يقدرون يتحكمون فيهم. فالدين في الحقيقة كما يقول كارل ماركس أفيون الشعوب مخدرها وما يخليها تتحرك. فلهذا لأجل التغيير فلا بد أن نبدأ بمحاربة الدين وإزالته من الواقع لأنه خرافة ومن أجل تحطيم أسر هذه الطبقية والقيام بالثورات اللي حاولوا كثير من الشيوعيين ممارسة هذا الدور وصارت بسببها انتهاكات كثيرة في روسيا وغيرها من بلدان العالم. النقطة الخامسة قال يقولون ليس هناك أثر ومؤشر على ما وراء الطبيعة في أي زاوية من زوايا ميدان الاختبارات العلمية. هو الاختبارات العلمية من نجي نبحث بالاختبارات العلمية لا نجد الله لا نكتشفه الذي هو دائرة الوجود. أي ميدان الاختبارات هو دائرة الوجود، خارج ميدان الاختبارات لا وجود، لا يوجد هناك شيء خارج عالم المادة خارج عالم الاختبارات. قال وحياة الإنسان فكل ظاهرة وحادثة أسندها الإنسان بحكم جهله في الماضي إلى علة الطبيعة أو ما وراء الطبيعة اللي هي الله، عثر العلم اليوم على علتها. يعني كان مثلا يقولون قوس قزح هو من الله فاكتشفنا القوس قزح، يعني طبعا الغربيين يقولون مو احنا، كانوا يقولون بان المطر هو جاي مطر السماء هو جايف على هذه الاشياء، فاحنا اكتشفنا انه ماكو آلهة. كل هذه الاشياء عرفنا اسبابها. قال فليس هناك اله في البين، واذا كان هناك اله فوجوده وعدمه على حد سواء بالنسبه لنا لا قيمه لذلك. يقول ريتشارد دوغينز هذا الملحد المعاصر يقول بأنه خلي يكون الله موجود، احتمال موجود واحتمال ما موجود، ما له قيمة هذا الاحتمال. يعني ما هي قيمة احتمال أن يكون هناك إبريق طائر في السماء؟ شنو قيمة؟ موجود لا موجود، احتمال ما له قيمة، احتمل مو مشكلة خلي احتمل، لكن شنو قيمة هذا الاحتمال؟ طبعا هذا كلام يعني كلام لا قيمة له. لماذا؟ لأنه أنا إذا ثبت عندي وجود الله وهذه المعارف الدينية يعني معناته يترتب حياتي ومصيري كله يتوقف على مثل هذا الحال. قيمة وجود أو عدم وجود أبريق في السماء شو العلاقة بي؟ شو العلاقة بحياتي؟ شو العلاقة بمستقبلي؟ شو العلاقة بطريقة ممارساتي في الحياة؟ لكن هذا يترتب عليه خلودي، يترتب عليه أما أنا يكون خالد في الجنة أو خالد في النار، هاي المسألة ليست مسألة هامشية احتملها وعدم احتمال احتمال عدم احتمالها ما راح يكون إلى ذا أثر على الإنسان. عموما قال فوجوده وعدم وجوده على حد سواء، ومن هنا فلا فائدة في هذا البحث سوى هدر وقتنا المحدود والحيلولة دون دراستنا للمادة في جهادنا الحياتي، يعني ما إلها قيمة. وهذا في الحقيقة جاي يصورون الله سبحانه وتعالى عبارة عن وجود كائن موجود في السماء إلى فد وجود يعني ممكن أن أبحث عنه، أما أن أبحث عنه فأجده صغير في ممكن أدركه في الاختبارات الدقيقة، أو لا أقدر أكتشفه وين أكتشفه كبير موجود في السماء على شكل نجم أو على شكل كوكب. هاي مشكلة في خلل في التصور، خلل في تصورهم لله سبحانه وتعالى. زين، هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة يقولون إن هذا البحث لا ينتهي إلى نتيجة، إذ لو أثبتنا الله سبحانه وتعالى على أساس أنه علة سائر الأشياء فعلينا البحث عن علة الله أيضا، لأنه هم أيضا يكون خاضع لقانون العلية، هم أيضا يكون موجود. أو هذا السؤال اللي عادة حتى يطرح من الصغار بأنه من خلق الله إذا كان الله هو اللي خلقنا؟ زين الله هم موجود وكل موجود له علة، فمن خلق الله سبحانه وتعالى؟ لأن كل موجود سواء رضينا أم أبينا لا بد أن نكون أن تكون له علة. راسل في كتابه لماذا لست مسيحيا يعتمد على هذا الإشكال ويعتبره إشكال وجوهري وسؤال حقيقي، أنه إذا كنا من خلال هذا البرهان برهان العلية أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، فإذن من خلق الله؟ هو يقول يرجع المسألة ترجع المسألة نفسها، فإذا كنا من نحتاج أن نثبت لله علة؟ هو من البداية من نحتاج أن نثبت للكون هذا للكون المخلوق من نحتاج أن نثبت له علة؟ أو نحتاج نثبت علة للكون، فإذا لابد أن نحتاج أن نثبت علة وخالق المن لله. ويضرب مثال السلاحف، يقول هذه السلحفات واقفة على سلحفات وهكذا إلى ما لا نهاية. عموما فإذا يعتبر هذا الدليل دليل مهم، ويقول أنا تأثرت به من جون ستيوارت ميل. لكن لو رجعنا لوجدنا أن هناك مشكلة أساسية في تصورهم لقانون العلية، وهذه التصورات مشكلة نشأت من زمن أقدم من فيلسوف مثلا ليبيتز، يعني عندما يأتي إلى قانون العلية يقول أن كل شيء من حيثية أنه موجود هو يحتاج إلى علة، فهنا قال من حيثية وجوده يحتاج إلى علة، فهنا نظرهم وتصورهم لقانون العلية بمشكلة. احنا ما نقول بأن كل موجود من حيث وجوده يحتاج إلى علة، وإنما الموجود من حيث كونه ممكن، من حيث كونه حادث، هاي نظرية الإمكان طبعا، أو من حيث كونه حادث يعني هاي نظرية الحدوث اللي عند المتكلمين إذا كان مسبوق بالعدم، أو من حيث إمكان الفقري، هذا ذهبنا مو الإمكان الماهوي إلا إمكان الفقري، من هذه الملاكات، هذه الملاكات هي ملاكات العلية. لا نقول بأنه العلة كل شيء من حيثية وجوده يحتاج إلى علة، لا نقول بذلك. هذه نقطة. طبعا هناك هو هذا السؤال أساسا لا يطلق، مو كل شيء، يعني إذا احنا طرحنا قانون مو معناته أنه لابد نطبق على كل شيء. الآن عندما نسأل عن ما هو مكان الأشياء، كل واحد إلى مكان الخاص به، لكن لما نأتي إلى الكون كله، مكان الكون وين؟ إذا نسأل عن الزمان، كل شيء له زمان، لكن إذا نسأل عن زمان الزمان هم له زمان؟ لا معنى له زمان. الله سبحانه وتعالى هو خالق الكل، هو أصل الوجود، هو الوجود الواجب اللي خالق كل شيء. فإذا لا معنى أن يستمر السؤال إلى ما لا نهاية. عموما النقطة السابعة يقولون لو كان الله هناك إله لم توجد جميع هذه الظواهر المعطلة غير النافعة التي نشأت جراء تحول وتكامل المادة، ولم تظهر أيضا كل أشكال هذا الظلم والعذاب والحرمان التي ملأت العالم، الآن نحن إذا نظرنا إلى كثير من العمليات اللي تحصل هسه، عمليات النمو، نمو النبات أو غيرها، هناك مخلفات. هاي المخلفات يقول لو كان هناك حكيم خالق فلابد كل هذه الأشياء لها غاية، كون غاية وتبين غايتها ومنفعتها. احنا نشوف بأنها معطلة لا غاية لها، فإذا المفروض ليس هناك خالق. ويستشهدون في جسم الإنسان بالزائدة الدودية وغيرها من الأشياء اللي يعتبرونها معطلة ولا قيمة لها. أو الظلم، إشكال الظلم والشرور الحاصل، سواء شرور طبيعية أو شرور الإنسان أو غيرها من الأمور. عموما هذا يأتي إن شاء الله. قال: هذه المقولات ونظائرها يطرحها الماديون وأتباعهم، وقد أجبنا عبر أبحاث متفرقة في المقالات السابقة على بعض هذه المقولات غير المفيدة، وسيأتي الجواب على بعض آخر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.